العلم زادك دوما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، الحمد لله أن التقينا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات العقيدة الإسلامية التي نتناول فيها أنا وإخوتي من المشايخ كتاب متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي طيب الله ثراه ورحمه الله رحمة واسعة. وكان ينبغي أن يكون معي اليوم أخي الدكتور عاصم أحمد، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمره وأن يهيئ له من أمره رشدا، وأن يفك عنا وعن جميع المسلمين ما يعرض لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فسيجري حديث إن شاء الله تعالى مع حضراتكم على حسب ما هو مرتب في العقيدة الطحاوية. والإخوة المشايخ في هذه المدرسة الربانية في فن العقيدة قد تناولوا الكلام عن القضاء والقدر في عدة حلقات، وأخونا الشيخ مجدي نجاح بارك الله فيه قد توسع في هذا وأفاض وأصل وفرع، وأسأل الله أن يقبل كلامه وعمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم إن شاء الله تعالى كلامنا حول قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى على أن يجعلوه كائنا على أن يجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى غير كائن على أن يجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، رفعت الأقلام بما هو كائن إلى يوم القيامة، جفت الأقلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم حول هذا المقطع، حول اللوح المحفوظ والقلم. وقبل أن ندخل إلى هذين العنصرين الأساسيين، أريد أن أذكر نفسي وإياكم بحديث وأثر. أما الحديث فيرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث يحيى ابن يعمر رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين. قال يحيى ابن يعمر رحمه الله تعالى: كان أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، قال: فخرجت أنا فخرجت أنا والحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هذا الحميري هو حميد بن عبد الرحمن صاحب يحيى ابن يعمر. خرج حاجين أو معتمرين إلى بيت الله الحرام، وفي نيتهما لو لقي أحدا من الصحابة يسألانه عن حديث معبد الجهني وأتباعه الذين بدأوا يتكلمون في القدر ويفتشون فيه ويتعمقون فيه بما لم تعهده هذه الأمة في صدرها المبارك في عهد الصحابة. هذا الحديث الذي فشى في القدر والتساؤلات الغريبة والتعمقات المتنطعة ظهرت في عصر التابعين. فلما خرج يحيى بن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري خرج إلى مكة المكرمة حاجين أو معتمرين، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. الاكتناف دليل على الحرص وعلى العناية التامة عن السؤال الذي سيسألان عنه. قال يحيى بن يعمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني وقع في خاطري أن صاحبي يعني يوكلني بطرح هذا السؤال على هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقلت له يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر، فقلت له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يقرؤون القرآن هذا من العبادة ومن أجل العبادات، ويتقفرون العلم يعني يبحثون في دقائق العلم وغوامضه ومشكلاته، ثم إنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. يزعمون أنهم لا قدر وأن الأمر أنف، يعني يقولون إن كل شيء يحصل في كون الله عز وجل لم يكن معلوما أو مكتوبا عند الله عز وجل قبل ذلك. ده معنى أن الأمر أنف. أنف يعني جديد مستحدث لا يعلمه الله إلا بعدما يحصل ويقع في الكون. ماذا قال عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن لهذين التابعيين؟ قال عبد الله رضي الله عنه قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر يقسم بالله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. تخيل مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لا يقبل الله عز وجل منه شيئا حتى يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. وطبعا هؤلاء الذين تكلموا في القدر وقالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، أو إن الله لم يكتب الأشياء ولم يقدرها على الخلق، هؤلاء يعتقدون في أنفسهم أنهم آمنوا بالقدر، لكن هذا إيمان باطل. أما الإيمان الحق فكما سنسمع في الحديث. ثم قال عبد الله رضي الله عنه قال حدثني أبي عمر ابن الخطاب رضي الله عن الجميع قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الصحابة جالسون رأوا منظرا عجيبا، ثياب في غاية البياض والنصاعة وشعر فاحم أسود ليس عليه غبرة السفر ولا الإرهاق ولا المسحة التي تكون على المسافر، ومع ذلك لا يعرفون هذا الجليس مع أن المقتضى أن المدينة ضيقة والصحابة فيها معروفون أو الناس فيها معروفون، أو حتى لو كان غير معروف فإن السافر إن المسافر أو القادم من السفر عليه مسحة، عليه مسحة يعرف بها. قال ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ملتصق ركبة النبي صلى الله عليه وسلم بركبة هذا الرجل، ووضع كفيه على فخذيه. العلماء يقولون أن هذا السائل وضع كفي نفسه على فخذي نفسه هكذا على هيئة المتعلم، أو أنه وضع كفه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، ثم قال يا رسول الله، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل صدقت، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني ليس معتادا أن يأتي السائل فيسأل أو يطرح إشكالا ثم يصدق بهذه السهولة وهذا اليسر. ثم انتقل السائل الغريب إلى سؤال آخر، قال أخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا ومحل الشاهد من الحديث. ثم قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ليس عندي مزيد علم عما هو عندك أيها السائل. قال السائل فأخبرني عن أمارتها. طيب أعطني علامات وأمارات إذا حصلت تبين لي أن الساعة قد شارفت وقد قاربت. فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق، انطلق هذا السائل، فلبثت مليا يعني انتظرت قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. الله أكبر، نزل رئيس الملائكة، رئيس الملائكة أعظم الملائكة عند الله وأقربها منزلة ومكانا من الله جبريل عليه السلام، نزل خصيصا لهذه الأسئلة التي سمعناها، وهذا الحديث حديث مشهور يدور عليه الإسلام كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فكل هذه الملة منحصرة في هذا الحديث الشريف. وإذن فحديثنا عن القدر في أصل الملة وأصل الإسلام، كما سمعنا في أركان الإيمان التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وفي آخرها قال أن تؤمن بالقدر خيره وشر. إذن الإيمان بالقدر من أصول الإسلام ومن أصول الإيمان، بل الإيمان بالقدر من يعني أصول العقائد التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله. وقد قررنا قبل ذلك أن العقائد لا تختلف باختلاف الأنبياء ولا المرسلين، كل العقائد متحدة، هذا قبل التحريف والتغيير والتبديل الذي أدخله المحرفون والمبدلون على رسالات رسل الله صلوات الله عليه. مثلا نأخذ مثالا فرعون عليه لعائن الله، لما كان يتكلم مع موسى عليه السلام. قال لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى؟ أين علم القرون الأولى من يوم أن خلق الله الخليقة؟ أين علمها وما خبرها وما حديثها؟ قال موسى عليه السلام له، يحكي الله عز وجل عنه، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا مثال من أن الإيمان بقدر الله عز وجل، ومن ذلك الإيمان بالكتابة كما سيأتي معنا، من عقيدة رسل الله عز وجل وأنبيائه السابقين. معنا أيضا أثر جميل يرويه الإمام سعيد ابن منصور وغيره عن لبابة حفيدة ابن عباس رضي الله عنهما، قالت: كنت أزور جدي ابن عباس كل جمعة قبل أن يذهب بصره. ابن عباس في آخر حياته ذهب بصره رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو من هو يكفيه شرفا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانت لبابة هذه تدخل على جدها وتزوره كل جمعة. قالت: فكان يقرأ في المصحف، فبلغ في سورة القمر، فبلغ عند قول الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قالت لبابة: فقال لي جدي: يا بني يا بني، ما أعرف أصحاب هذه الآية. إذا كان ابن عباس يقول لا أعرف أصحاب هذه الآية، في من نزلت هذه الآية؟ يا بني ما أعرف أصحاب هذه الآية وما كانوا بعد، يعني لسه لم يأتوا، لسه لم ينكشفوا، يعني كأن هذه الآية، هذه الآية من وصفهم الله عز وجل بالمجرمين وأنهم في ضلال وسعر وأنهم سيقول لهم يوم القيامة ذوقوا مس سقر جهنم والعياذ بالله، هؤلاء قوم لم يأتوا بعد، لم تنكشف عنهم الدنيا بعد. يقول ابن عباس لحفيدته هذا: يا بني ما أعرف أصحاب هذه الآية وما كانوا بعد وإنهم ليكونن، يعني سوف يأتي يوم فينكشف الغطاء عن أصحاب هذه الآية التي توعد الله عز وجل أصحابها بالوعيد الشديد. نأتي إلى خبر أيضا يتصل بهذا الخبر ويكمله، وهو عن عطاء ابن أبي رباح. وعطاء ابن أبي رباح من سادات التابعين وكبارهم، وهو تلميذ مقرب لابن عباس رضي الله عنهم. قال عطاء: قيل لابن عباس رضي الله عنه إنه قد تكلم في القدر، في ناس ظهرت بدأت تتكلم في القدر وتقول: لماذا يصنع الله هذا ولماذا لم يصنع الله هذا، وهل الله عز وجل علم هذا أم لم يعلم هذا، كتب هذا أم لم يكتب هذا. على هذه الطريقة الجدلية العقيمة التي تورث شغبا في النفوس ولا تورث إيمانا ولا طمأنينة. قيل لابن عباس إنه قد تكلم في القدر. ماذا قال ابن عباس؟ هذا تكملة لخبر لبابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أو قد فعلوها؟ معقول هذا حصل، ظهر خلاص انتهى، ظهر وانكشف للناس، أو قد فعلوها؟ ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هؤلاء شرار هذه الأمة، إن هؤلاء شرار هذه الأمة، والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر. وصفهم الله عز وجل أولا بالمجرمين، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يقسم ابن عباس أن هذه الآية نزلت في من يتكلمون في القدر ولا يؤمنون به ولا يعترفون بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وعلمها وكتبها وشاءها ثم خلقها. قال ابن عباس: والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم. ثم قال: فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تصلوا عليهم. ثم قال كما يحكي عطاء، قال: وإذا أريتني واحدا من هؤلاء لأفقأن عينيه بإصبعي هاتين. إذا أريتني واحدا من هؤلاء لأفقأن عينيه بإصبعي هاتين. إذن الموضوع خطير والموضوع كبير، موضوع القدر لا يسلم فيه الإنسان إلا بأن يبرد قلبه وأن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل عدل لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. ويعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تصرفاته وحكيم في أفعاله وحكيم في أقواله وفي كل شيء يفعله الله سبحانه وتعالى. إذن لو آمنا بالحكمة الإلهية وآمنا بالعدل الإلهي سوف نؤمن بالقدر خير إيمان، وحينئذ سنهنأ بالحياة السعيدة الرغيدة التي كما قال بعض السلف قالوا: من لم يرضى بقضاء الله وقدره لم يتهن بعيش. لأن البلايا متواترة والمحن كثيرة والإشكالات لا تنتهي، فلو أن الإنسان أخذ كل شيء على قلبه وعلى خاطره وعلى فؤاده سيتمزق ويتفتت ولن يبقى له ولن يبقى في قلبه لربه بقية، ولن تصلح العبودية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية. وحتى تصفي قلبك من أي شيء غير الله لابد أن تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تعالوا بنا إلى الكلام عن اللوح والقلم. اللوح هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. نحن نعتقد كمسلمين وكأهل السنة أن الله عز وجل عنده كتاب في الملأ الأعلى، عنده كتاب يقال له اللوح المحفوظ. هذا اللوح أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، وأخبر أيضا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الإيمان بهذا اللوح واجب، يجب أن نعتقد أن نملأ قلوبنا أن الله عز وجل عنده لوحا محفوظا كتب فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ، إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. فبين الله عز وجل أن عنده لوحا وأن هذا اللوح محفوظ. محفوظ من ماذا؟ محفوظ من أن تمتد إليه يد بغير إرادة الله سبحانه وتعالى، محفوظ من التبديل، محفوظ من التغيير، محفوظ من أي عارض يعرض عليه. هذا اللوح بين الله عز وجل وعبر عنه الله عز وجل في آيات أخرى بأنه كتاب وبأنه إمام مبين. قال الله عز وجل مثلا في سورة ياسين: إنا نحن نكتب ما قدموا، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا الإمام المبين هو الكتاب الكبير الجامع. اللوح المحفوظ هو ديوان الكون، الديوان هو الذي يكتب فيه كل شيء. فديوان الكون كله بما فيه من مخلوقات من ملائكة وجن وإنس وطير وحيوان ونبات وما نعلم وما لا نعلم، كل هذا في ديوان الكون وهو اللوح المحفوظ. قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. تخيل، ذكر الله عز وجل هذه الأمم ما علمنا منها وما لم نعلم، وبين أنها أمم أمثالنا، ثم قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب هذا هو اللوح المحفوظ، ما فرطنا فيه من شيء، بل ذكرنا فيه تفاصيل كل شيء ودقيق كل شيء وكبير كل شيء وظاهر كل شيء وباطن كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وبين الله عز وجل أيضا في قوله تعالى: وعنده، عند الله سبحانه وتعالى، مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تخيل، ولا حبة ولا ورقة تسقط ولا تنبت ولا أي شيء في هذا الكون العظيم الذي خلقه الله العظيم إلا وهو مكتوب في كتاب مبين عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا بين الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع فرعون، قال: لا يضل ربي ولا ينسى. لما سأله ما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وبين الله عز وجل أيضا في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: ألم تعلم أن الله يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. هذا العلم الذي نتكلم فيه الآن، قد سأل الله عز وجل نبيه عنه، قال له: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. هذا الذي يعلمه الله في كتاب. ثم قال: إن ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل أيضا: وكل شيء فعلوه في الزبر. في الزبر يعني في اللوح المحفوظ، كل شيء فعله الناس مسطور ومرقوم في اللوح المحفوظ. وكل كبير وصغير مستطر، أي مكتوب أيضا. طيب، ما صفة هذا اللوح؟ ما شكله؟ أولا، نحن لا نسأل عن هذا تعنتا، إنما نسأل عنه تعلما. ولكن ورد حديث، ولكن في سنده ضعف، في صفة هذا اللوح، نذكره لبيان ضعفه، لكن لا نعتقد ولا نعتمد عليه. هذا الحديث يبين، رواه الإمام الطبراني وغيره، يبين أن هذا اللوح المحفوظ من درة بيضاء، وصفحاتها من ياقوتة حمراء، وعرضه ما بين السماء والأرض. هذا الكلام لا يفيدنا في الاعتقاد كيفيته أو شكله أو هيئته أو منظره، لكن الذي يفيدنا أن الله عز وجل كتب كل شيء وأحصى كل شيء. والله سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده، لا يحتاج إلى الكتابة ولا يحتاج إلى التقييد. فلماذا كتب الله سبحانه وتعالى؟ قد نستفيد هنا فائدة إيمانية ربانية، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يكتب كل شيء يهمه ويعتني به، لأن الكتابة تقيد الأشياء ولا تبعثرها ولا تجعل الإنسان ينسى أو يجحد، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه لا يضل ولا ينسى، ومع ذلك كتب الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى القلم. هذا القلم الذي أخبر الله عز وجل عنه أيضا في كتابه العزيز وأقسم به، والله تعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم. قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. والقلم هذا حلف ويمين من الله تعالى، فأقسم الله بالقلم لشرفه ومكانه من الله سبحانه وتعالى. هذا القلم، جاء حديث صحيح في سنن الإمام أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم. وفي رواية: أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال القلم: يا ربي وما أكتب؟ قال الله تعالى للقلم: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا القلم كتب المقادير كلها. وأين كتبها هذا القلم؟ أين كتب هذه المقادير؟ كتبها في اللوح المحفوظ. فنحن نؤمن بأن هناك خلقا اسمه القلم خلقه الله سبحانه وتعالى، وأما كيفيته وصفته وطوله وعرضه ومداده لا ندري عن ذلك شيئا، لأن الله عز وجل ادخر هذا العلم لنفسه ولم يخبرنا عنه. فإذا نحن نعتقد أن هناك قلما كتب المقادير كلها، وأن هناك لوحا محفوظا كتبت فيه المقادير كلها. ذكر العلماء أن القلم نوعان: القلم الأول وهو الذي كتبت به المقادير العامة كلها في اللوح المحفوظ، وأن هناك أقلاما أخرى مع الملائكة تكتب بها مقادير الخلائق المنوعة، أو تكتب بها الوحي الذي يوحيه الله عز وجل إلى أنبيائه. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد حتى بلغ مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام، الصريف هو الصوت، نعم، هو الصوت الذي يحدثه القلم على الورق. إذن عندنا القلم الأصلي وهو يعني القلم الأول أو أول قلم خلقه الله سبحانه وتعالى والذي كتب المقادير كلها، ثم بعد ذلك أقلام الملائكة. طيب، هنا أيضا نستفيد أن القلم آلة ضرورية مهمة خاصة لمن يتعلم، وبخاصة أخص لمن يتعلم العلم الشرعي. عليه أن يعتني بالكتابة وبالتقييد، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أيضا كان غنيا عن القلم وعن أن يأمر القلم، وكان سبحانه وتعالى قادرا أن يقول للشيء كن فيكون، يأمر اللوحة أن يكتب فيه كل شيء بلا قلم. ولكن هذا والله أعلم من تعليم الله عز وجل لنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتقن في الأخذ بها. عندما نؤمن جميعا أن الله سبحانه وتعالى قد أودع كل شيء في هذا اللوح المحفوظ، يطمئن خاطرنا ولا نتشتت ولا نقلق على شيء، وبخاصة في مسألة مثل مسألة الرزق. مسألة الرزق التي شتتت الناس وجاءت لهم بالأمراض وجاءت لهم بالقلق وبالعصبيات وبالأمراض النفسية الكثيرة، لو أننا نعتقد أن أرزاقنا مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى لا يزاد فيها ولا ينقص منها إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، لاطمأننا ولا ارتحنا ولا عشنا حياة سعيدة. لا سيما أن معنا حديث جميل، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، نفث يعني أوحى في خاطري وفي قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، تستكمل كل شيء. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله، إذا آمنتم بهذا القدر وآمنتم بأن كل شيء عند الله مكتوب، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص شيء، إنما كل شيء عند الله بقدر وبأجل مسمى، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اجعلوا طلبكم للرزق طلبا جميلا، طلبا هادئا، طلبا مراعى فيه الحلال والحرام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، الإنسان قد يستبطئ الرزق ويرى أنه لم يأته بعده ويرى أنه قد تأخر عليه فيرتكب الحرام، حتى يطلب الرزق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا وإياكم برد الإيمان بقضائه وقدره، وأن يجعل ما نقوله دائما وما نسمعه دائما زادا في حسن المصير إليه وعتادا في يمن القدوم عليه. إن ربنا بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم الحياة، تكن حياتك أفضل